بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل مع دروس الإيمان بالقضاء والقدر، وعنوان الدرس النهاردة إن شاء الله أسرار دعاء اللهم إني أسألك اللطف في قضاء. احنا ان شاء الله بنستكمل مع ان احنا نتعلم بالقضاء والقدر، وتعلمنا ان القضاء والايمان بالقضاء والقدر بيقوم على اربع مراتب: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. واحنا الحمد لله تعلمنا المراتب الثلاثة الاولى: العلم والكتابة والمشيئة، وتعلمنا اهمية اليقين بان اقدارنا مكتوبة 50,000 سنة قبل خلق السماوات والارض، وانها لا تتغير، وان الله سبحانه وتعالى بعلمه عالم هذه الأقدار قبل أن يكتبها، وأن مشيئة الله هي الطاقة الفعالة اللامحدودة في الحياة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن للإنسان مشيئة تتعلق باختيار طريق حياته، إما الهداية وإما الضلالة، ولكن تظل مشيئة الإنسان تحت مشيئة الله، وأن الله يخلق ويغير الكون والأحداث بكون فيكون وفي لمح البصر، وأن الله فعال لما يريد، وأن الله على كل شيء قدير. هنستكمل النهاردة إن شاء الله، وندخل على منطقة المرتبة الرابعة من والأخيرة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة الخلق. مرتبة الخلق معناها ان لما تؤمني بها يعني تؤمني ان الله خالق كل شيء، ومن خلق الله سبحانه وتعالى افعال العباد. المنطقة دي مهمة جدا، لان المنطقة دي في ناس من اللي عندها مشاكل مع الايمان بالقضاء والقدر بتقف عند منطقة ان الله خالق افعال العباد. لابد ان تؤمني ان الله خالق كل شيء ومن ذلك افعال العباد، فلا يقع في الكون شيء الا والله خالقه. ربنا قال لنا الحكاية دي او هذه الحقيقة في ايات متعددة من القرآن الكريم، عشان دايما حقيقة الخلق، وانا هقولك المنطقة دي ازاي عمليا في حياتنا مهمة كويس. لابد ان تنسبي منطقة الخلق الى الله سبحانه وتعالى. عشان نتعلم على منطقة الخلق هنتعلم عن اسم الله الخالق. اسم الله الخالق معناه ان الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله من العدم. دي منطقة مهمة جدا ان الانسان يدرك قدرة الله سبحانه وتعالى، ان الله يخلق من العدم، وكل شيء عدا الله عز وجل مخلوق له وخاضع لامره. دي اساسيات كده بتبقى واضحة عندك. انا هديك مجموعة من الايات القرآنية انا هقراها، وعيداكي وانا بقراها ان شاء الله تغمضي عينك كده وتركزي، عشان منطقة الخلق تبتدي تظهر جوه نفسيتك، لما نخش نعمق شوية تبقى اتضحت. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الفرقان: وخلق كل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء هو الله، هو خالقه وهو الذي يقدره. وقال سبحانه وتعالى في سورة الرعد: بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، لا يقدر أن يخلق كائنا حيا فيه حياة إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة الحج في الآية رقم 73: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الآية دي لما تقفي عندها كويس بتعمق جدا يقينك بقدرة الله وأن الله هو الخالق، وبتعمق فيك منطقة مهمة جدا. طول ما أنا علاقة مع طيبة وصحيحة مع الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله أنا على الطريق السليم، وإن شاء الله لن أضيع. ليه؟ لأن ربنا بيعلمنا في الآية دي المعنى. الإنسان صنع السيارة والقطار والطائرة والصاروخ والقمر الصناعي والكمبيوتر والآيفون والآيباد والإلكترونيات الكومبليكيتد جدا جدا جدا، كلها صنعها الإنسان، لكن تقف جميع البشرية كلها عاجزة على أن تخلق ذبابة. لو وقفت كل البشرية عشان تخلق دبانة كويس، لا يعرف الإنسان يعني الحكمة في خلقها إلا الله، لا تستطيع. ليه؟ لأن الذبابة كائن تدب فيه الحياة بنفخة من الله عز وجل، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فلابد أن تفضل معجزة الخلق دي فقط لله سبحانه وتعالى. برضو في المنطقة دي يعني وإحنا بنتحرك على طول كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، خليني أقول الكلام ده بعدين. ومن معجزات الخلق أيضا أنه بين الكاف والنون، فالحق سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق شيئا فإنما يقول له كن فيكون دون أدنى جهد أو إعياء. فلابد برضو المناطق دي تبقى عندك واضحة، أن الخلق لله فقط، وأن الخلق زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا زكريا وقال للسيدة مريم عليها السلام في سورة مريم وهو علي هين، وهو علي هين ليه؟ لأنه بكون فيكون، وفي لمح البصر الأمر ينزل يبقى يكون الخلق وفيه الحياة، ده الله سبحانه وتعالى، وتظل منطقة الخلق فقط لله سبحانه وتعالى. طيب احنا هنيجي دلوقتي إلى المنطقة اللي هي بيحصل فيها الاختلاف، عشان برضو الحمد لله احنا بندرس الحمد لله يعني الإيمان بالقضاء والقدر بعمق، بحيث إن شاء الله يبقى وفينا الموضوع كله. هنا يا ستي هتفتحي معايا سورة الصفات الآية رقم 95 و96، عشان فيها الآية اللي هي بتأخذ يعني في بعض الأحيان يقولوا إنهم ما بيفهموهاش أو ما بيعرفوهاش كويس. فإحنا هنقرأ دلوقتي الآية رقم 95 و96 من سورة الصفات. طيب صفحة 446. طيب دلوقتي هي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 95 و96 من سورة الصفات 446 49.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بني.
صدق الله العظيم، عشان هي المشكلة وما تعملون. طيب فإذا يا جماعة هي الآية دي بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ده سيدنا إبراهيم كان بيقول لقومه يعني أتعبدون ما تنحتون. الما دي كويس، هي دي الحتة اللي احنا بنركز عليها عشان ده مذهب أهل السنة. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. احنا هنقف على الماء اللي مع تعملون. ليه؟ لأن هنا والله خلقكم وما تعملون ممكن تكون خلقكم والأصنام اللي انتوا بتعبدوها، وممكن تكون خلقكم وما تبقى مع تعملون كويس ومع كل أعمالكم. يعني ربنا خلقكم وخلق أعمالكم، منطقة الله خلقكم وخلق أعمالكم هي مذهب أهل السنة والجماعة. يعني ايه مذهب أهل السنة والجماعة؟ يعني أن تؤمني أن الله الأفعال خلق لله عز وجل واكتساب للعباد كويس. يعني لما يجي واحد دكتور يقولك ان انا دلوقتي اقدر اخلي اللي ما بتخلفش تخلف، تقولي له لا 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 لا، انت كده غلطان وداخل في منطقة كفر، انت ما تقدرش. ربنا سبحانه وتعالى خلقك وخلق افعالك، وربنا سبحانه وتعالى هو جعلك تكتسب كويس القدرة انك انت تفعل هذا بايه؟ بخلق الله سبحانه وتعالى. عملية الخلق تظل لله سبحانه وتعالى. فلابد ان انت في المنطقة دي دايما تقولي الافعال خلق لله عز وجل. البيبي ده جا منين؟ من طفل انابيب، من كذا، من الدكتور، من ربنا، من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو خلق هذا الطفل وجعل هذا الدكتور وسيلة للوصول إلى هذا الطفل. لكن من الذي خلق الطبيب وخلق فعل الطبيب وعلم الطبيب وقدرة الطبيب؟ لابد أن تظل هذه المنطقة لله سبحانه وتعالى، لأن في فرق من المسلمين بتقف عند المنطقة دي وبتختلف، وأنا ما بحبش أخش في الاختلافات، أحب أتعلم الطريق السليم ولا أتعلم الطرق اللي فيها شبهات لأنها بتلخبط الإنسان. يكفي أن نعرف الصح. الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله خالق كل صانع وصنعته، يبقى اللي خلق صنعته هو الله سبحانه وتعالى. فليس للإنسان أن يقول أنا أستطيع أن أخلق هذا أو أوجد هذا أو لا. الإيجاد والخلق لله سبحانه وتعالى، ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته، فهو الخالق وهو الصانع سبحانه وتعالى. وفي هذه المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم ناخد حديث يؤكد. كتب معاوية إلى المغيرة قال له شوف لي كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه خلف الصلوات كويس عايز اعرف بيقول ايه. فكتب له وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. يعني ايه؟ يعني المعطي والمانع هو الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على ان الخالق هو الله سبحانه وتعالى. اخراج البشر من منطقة القدرة، من منطقة الخلق، لابد ان تكون دي واضحة عندك، وإلا تبقى منطقة شرك. طيب النقطة بقى اللي بعديها برضو الاحاديث اللي بتؤكد. ليه احنا بنقف عند المنطقة دي يا جماعة؟ لانه في الاسلام في منطقة اللي اسمها العقيدة، العقيدة اللي هو ما عقد عليه قلبك، اللي هي التوحيد بالله سبحانه وتعالى. المناطق دي هي الاساس كويس في كل الايمانيات. لو التوحيد فيه مشكلة، الايمان فيه مشكلة، الافعال فيها مشكلة، الحساب فيه مشكلة، ونبقى احنا الاساس الاول وهو التوحيد كان هو المشكلة اللي عندنا. عشان كده الايمان بالقضاء والقدر هو من اصعب مناطق التوحيد، ويجب ان احنا نقف معاها. ليه؟ لانها بتمس حياتي، لانها موجودة في الواقع بتاعنا، لاننا بنلاقي ناس يقولك لازم اروح للدكتور ده بالذات هو وبس. ليه؟ لانه بيقدر يخلق الطفل. الناس ممكن تقولك الكلمة دي ويكونوا مسلمين، الكلمة دي كفر. فعشان بس الانسان بيتعلم وبيصلح نفسه في الحياة. لا يخلق الا الله سبحانه وتعالى، والله خالق الانسان وخالق صنعته. كويس، لو لم يعلمه الله ويهديه الله ويعرفه الله سبحانه وتعالى ما استطاع انسان ان يفعل شيء. هنا بقى هنقول برضو حديث يؤكد هذا المعنى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، قال يا عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي موسى الاشعري رضي الله عنه يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها الاعتراف بأنه لا صانع غير الله، ولا رد لأمر الله، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا. معناها لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. يعني لا تقدري تدفعي شر ولا تجيبي خير إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يبعد عنك المعصية إلا الخالق سبحانه وتعالى وبقوة وإرادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. فتظل هذه المناطق عندي واضحة جدا جدا في منطقة الخلق، فلا ألجأ إلى البشر ولا أجري ولا البشر ولا أذلل للبشر. حجزت معاد مع دكتور كويس وجم قالوا لي لا الدكتور لأي سبب أجل المعاد، أو الدكتور يا ده احنا هنضيع، ده احنا مش ممكن، مين هيخلق لنا العيل، مين ليه كده ليه كده؟ يعني ده ضرب في اساس اليقين بالله سبحانه وتعالى، ده عدم ايمان يا جماعه، ده خروج من الايمان. ده ما يقولوا لك بالكليه، لابد القضايا دي مين اللي شفى ربنا ومين اللي خلق ربنا ومين اللي اعطى ربنا ومين اللي طب بس الدكتور ده الدكتور وسيله وربنا اداله اكسبه، يعني اعطاه هذه القدره بامر من الله سبحانه وتعالى. ولو لم يقدر الله له ان ينجح لا ينجح. ليه؟ لان انت عندك الدكاتره عامه او الاطباء عامه ليسوا ناجحين في كل اعمالهم. انت بتخش عمليه ويبقى هو ضامنها 100% وتلاقي العمليه دي تقلب والعياذ بالله يعني بمأساة كبيره جدا، والبني ادم ما يطلعش من العمليه ويقولوا ازاي الدكتور العظيم. الدكتور العظيم انسان لا يعمل إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، أراد الله سبحانه وتعالى لأقدار يعلمها بقى الله سبحانه وتعالى. كويس، أن الطبيب يبقى إنسان ما يعرفش دخل وما عرفش. وأكم أنت بتبقى عندك عمليات الأطفال الأنابيب وتبقى الناس داخلة متأكدة أنها ناجحة ولا تنجح أبدا، وتخش واحدة بظروف صعبة جدا وتلاقيها على طول لربنا يريد الله أن يخلق داخلها طفل. وفي نفس الوقت أنت عندك ناس بتبقى ما عندهاش قدرات مادية وما بتقدرش تروح تعمل أطفال أنابيب ولا شيء، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يخلق في داخلها بعد سنين وأيام. وأنا قلت القصة دي قبل كده، يعني سبحان الله، دي قصة خالتي وبنت خالتي، يعني خالتي وبنتها كانوا نفس الظروف. خالتي قعدت حوالي 12 سنة ما تخلفش، ولفت على جميع الدكاترة، وكانوا في مصر زمان يجيبوا دكاترة من برة وكده تاخدها جدتي ويروحوا ويعيطوا انت سليمة وجوزك سليم ولم يرد الله سبحانه وتعالى. وتمر الأيام إلى أن، وأنا قلت القصة دي، بعد 12 سنة أكبر دكتور في مصر قال لها أنت عاقر، هدي بقى، عملتي كهرباء، عملتي كل اللي كان متواجد في هذا الوقت، كفاية صرف فلوس وأمال وأحلام وعياط، كل ما تيجي البيريود كل شهر روحي بيتك بقى وشيري القرشين بتوعك لك انت وجود. ويا شاء الله 6 شهور وحملت مرة واثنين، يا شاء الله ان تتكرر القصة مع بنتها.
يعني انا لما كلمتني وقالت لي بنتي يا منى، انا طبعا مسافره يعني معظم الوقت، بقى لها يا منى 5 سنين، قلت لها يا نهار ابيض، هي برضو ايمان نفسي، قالت لي اه، وهي سليمه وجوزها سليم، وعمالين نلف على الدكاتره، خدي الورق شوفيه عندك في امريكا. خدنا الورق وسلمناه لحد هنا، قال لا ما يخلفوش، ويشهد الله. هي عندها مشكلة بسيطة وهو عنده مشكلة بسيطة، المشكلتين مع بعض من الصعب انهم ينجبوا. قلت لها معلش بقى، توكلي على الله واعتمدي على الله وكده. يا شاء الله سنة كلمتني قالت لي ايمان حامل وجابت التوأم، الولد والبنت، وخلص الموضوع. فالخلق لله، فالخلق لله. اتمسكي بالمناطق دي لان دي بتفتح ابواب امل للانسان، لان الله سبحانه وتعالى علمه واسع وحكمته واسعة وارادته واسعة وقدرته واسعة، التوقيت عنده معرفوش، الزمان المكان معرفوش، فيفضل المساحة كلها مفتوحة قدامي ان الخالق يستطيع ان يخلق باذن الله ولا نقف مع البشر. هنيجي هنا بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقف برضو تاني مع حديث، لان هنا بيؤكد لك ان لابد منطقة الخلق ان تتضح انها لله سبحانه وتعالى. لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوف واقفين في الصلاة وراه هو حيثني على الله. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين، وتوفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، والحقنا بالصالحين، آمين. كويس. فإذا الدعاء ده كله إيه؟ لا مانع لما أعطيت، ولا هادي لمن أضللت، ولا قابض لما، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت. في زمن، كل شيء بمقدار وكل شيء بقدر. الإنسان يفهم الأمور دي ويربط عليها قلبه وينتظر بأمل أن الخالق إن شاء الله يخلق كل ما يريد ويفتح كل الأبواب. وهنا ربنا بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان، يعني هو الخالق الذي يجعل الإيمان محبب إلى قلبك، ويجعل الفسوق والعصيان مكروه عندك. دي من يفعلها؟ الفاعل في ذلك هو الله تعالى سبحانه وتعالى. طيب هنا بيقولك وهناك أدلة كثيرة تدل على أن الله هو الذي مؤيد للعباد، وأن الله يفعل ما يريد، دليل على مرتبة الخلق. طيب احنا يا رب آمنا وقلنا أن الخلق لله سبحانه وتعالى. ايه بقى التطبيق العملي للإيمان بأن الله خالق كل شيء؟ التطبيق العملي هيجي في منطقتين، ان ربنا هو اللي خلقنا، طالما ان ربنا خلقنا سبحانه وتعالى لا يكلفنا فوق طاقتنا. كويس، عشان تربطي منطقة الخلق، كيف انك لما بتؤمني بتتفتح لك ابواب رحمة في الحياة وابواب رحمة في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا فوق طاقتنا في منطقتين، والآية دي برضو قد يكون جزء كبير منا ما كانش فاهم معناها الاصلي. كويس، احنا لا يكلفنا فوق طاقتنا في الامور الشرعية، كويس، في اللي هي الآية اللي احنا هنقرأ دلوقتي. عندك 5 آيات برضو عشان يعني نبقى عندنا برضو إلمام بالقرآن وقلب من القرآن. معنى أن لا يكلف الله نفسا فوق طاقتها جه في القرآن الكريم، كويس، 6 مرات. 5 منهم يتعلقوا بالتكليف الشرعي. يعني ايه التكليف الشرعي؟ يعني الاوامر والنواهي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كويس، اللي هي موجودة هنقول دلوقتي فين، تتعلق بالتكليف الشرعي عشان نبقى فاهمين القرآن صح. في آية لوحديها تتعلق بالرزق، كويس، وبالأمور الدنيوية، لا يكلف الله نفس فوق طاقتها فيما يخص الدنيا. إنما الآية رقم، أنا عايزك تكتبي، اللي عايز يكتب رقم الآيات لأننا هنقرأ واحدة بس، الآية رقم 233 من سورة البقرة لا تكلف نفس إلا وسعها. الآية رقم 286 من سورة البقرة بسم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مرتين في سورة البقرة. في سورة الأنعام في الآية رقم 152، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وفي سورة الأعراف الآية رقم 42، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. شوفي كم مرة ربنا كررها. وفي سورة المؤمنون في الآية رقم 62 قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق. سورة المؤمنون 62. إذن أنت عندك هنا خمس آيات من القرآن الكريم جاءت فيها رسالة لا يكلف الله نفسا فوق طاقتها، وإنما يكلفها في وسعها وفي قدرتها. لما هتيجي في تفسير هذه الآيات الخمسة هتيجي كلمة التكاليف. التكاليف هي الأوامر الشرعية. إذن كل ما أمرنا الله به في هذه الحياة من أمور شرعية، يعني من صلاة خمس مرات في اليوم، ما نجيش نقول يا رب صلاة الفجر دي لما بتبقى الساعة خمسة دلوقتي يعني بدري قوي، يعني الواحد لو عايز يسهر شوية بالليل لا يمكن يعرف يصلي صلاة الفجر فوق طاقتي. لا، مش فوق طاقتك. ليه مش فوق طاقتي يا رب؟ لأن خمس مرات جبتلك في القرآن الكريم أن التكاليف الشرعية ليست فوق طاقة أي إنسان، ولكن في رخص أنا هقولك على رخص، إنما الأساس إنها ليست فوق طاقة أي إنسان. كويس. كذلك مثلا صوم شهر رمضان وفي الأيام اللي بتكون طويلة وتمانية ونص وكذا، كويس، في الإنسان العادي السليم المعافى ليست فوق طاقته. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ده الصيام والصدقة برضو. الحج بس اللي هو ربنا قال ايه، من استطاع اليه سبيلا. هنا الحج ليه وضع لوحده انا هشرحهولك. كويس. انما الصلاة والصيام والاوامر والنواهي، يعني لما يأمرنا ربنا ده حرام ده حرام ده حرام في وسعك، ما تقوليش لا ما قدرناش ناكل كلنا حرام عادي، لا 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 لا، دخلنا في تجارة حرام عشان ما كناش، لا كان في وسعك الحلال، كان ان شاء الله هيكون في وسعك. فلابد ان القضايا دي تكون واضحة عندنا يا جماعة، وخصوصا في زمن الفساد اللي احنا فيه، اللي اصبحت الناس بتلاقي اي وسيلة تبعد فيها عن اوامر ربنا وتقولك فوق طاقتنا، يعني هنسرق هننهب لا لا هتسرقي ولا هتنهبي. كويس. ربنا كرر وكرر خمس مرات لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هنا في التفسير بيقولك ظاهر الدلالة ان التكليف في حدود القدرة والميسرة. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، الأحكام الشرعية هي في حدود الوسط والاستطاع. عشان كده الدين الإسلامي يا جماعة مبني على التيسير وعدم التعسير، والدين الإسلامي دين الوسطية. كويس. وربنا قال في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة وسطا يعني في توسط الأوامر فيها توسط، ما نقولش لا خمس مرات صلاة الدين الإسلامي يعني تكاليفه جديدة قوي، لا هو عارفك لأنه هو خالقك وعارف من خلقك ازاي، وعارفك تقدري تصحي الساعة كام وتنامي الساعة كام، وتقدري تقومي وقت الفجر وتقدري تصلي العشاء في نفس اليوم اللي قمتي في الساعة 5 الصبح. على هذا يعني قيسي التكاليف الشرعية. فلابد انك دايما تكوني عارفة هذه المنطقة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في تفسير الطبرية انا جبتها لك في جميع التفاسير. كويس. ربنا سبحانه وتعالى لا يضع لها امور الا وهي في وسعها، فلا يضيق عليها ولا يجهدها. قال الطبري، الدلالة على ان هناك تكليفا وأمرا بالتعبد ولكنه في حدود الوسط والطاقة لا تضييق ولا إجهاد، هذه هي حقيقة الوسطية. كويس. إذن الأوامر والنواهي في حدود الوسطية. أنا أستفيد بقى إيه لما أتعلم الآية دي؟ اتعلمت دلوقتي إن كل أوامر الدين الإسلامي هي في طاقتي كإنسان إن شاء الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا بقى تعرفي إن ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأعدل العادلين، لأن اليوم ما كلفنا ما كلفناش فوق طاقتنا، رحمنا وكان عادل معانا وكلفنا في حدود طاقتنا. كويس. هنا بتطمئني إلى رحمة الله، فلا تتبرمي بالتكاليف ولا يضيق بها صدرك. زي ما ناس تقولك احنا بنشتغل طول النهار، أفضل كل ساعتين وقف وصلي وقف وصلي في مكان الشغل، يعني كانوا ثلاث صلوات نجمعهم نعملهم. التكاليف في حدودك وهي من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا تضيقي بها صدرا. وتؤمني كمان ان ربنا هو اعلم بطاقتك. هو مين اللي مديكي طاقتك؟ مش هو قالك لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ كويس. فلازم تعرفي ان ربنا معطيك الطاقة اللي تقدري تقومي بها بهذه التكاليف. احنا بنقف عند الاماكن المناطق دي يا جماعة يعني وبنركز عليها ليه؟ عشان ما جيش يوم القيامة لاقي نفسي ظلمت نفسي، ظلمت نفسي لما جيت قلت لا الصلوات كل واحدة لوحدها كده متفرقة وانا في الشغل صعب عليا، لا تقيق كتير، انا اجمع في الاخر واصلي بقى، اصلي نايمة اصلي صحية اصلي اي حاجة، اسهر بالليل واقوم اصلي صلاة الفجر نص نايمة نص صحية، فوق طاقتي اعمل ايه؟ دي طاقتي، لا دي مش طاقتك، لا دي مش طاقتك، اعرفي من النهاردة انها مش طاقتك عشان ما تظلميش نفسك. ربنا لا يحتاج لصلاة حد ولا لعبادة حد، وقال لنا في القرآن والحقيقة يعني الآية دي بتكرر في مناطق القضاء والقدر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني يكفر خالص، يعني يقول انا مسلم استغفر الله العظيم كافر، براحتك حلو ما فيش اي مشكلة، دي مشيئتك انت حر فيها، بس لما ترجع تتحاسب بقى ابقى اعرف ان ايه الجزاء من جنس العمل. فعشان كده لما تيجي في المناطق دي ترجعي تقعدي مع نفسك تقولي يا الله انا مثلا بتصعب عليا صلاة الفجر شوية، طب انا كنت بقول انها فوق طاقتي، لا دي طلعت مش فوق طاقتي، وهتحاسب ان مضيقة طاقتي مع ربنا، مصغرة طاقتي قوي كده مع ربنا. لكن لما اكون عندي معاد طيارة الساعة 3 الفجر ان شاء الله اقوم واروح، والطياره ما تقومش يقولوا لي تاني يوم اقوم بقى من واحده بعد من واحده الصبح اروح اترمي على كرسي في المطار. انا لما كنت يعني اخر مره في مصر وكان الامور يعني الامن وكذا قالوا لي الطياره بتقوم كام، الطياره بتقوم مثلا الساعه 6 الصبح، من الساعه 1 انا مرميه على الكرسي، يعني لدرجه رجلي انشلت، قلت يمكن اوصل بس اوصل من غير رجلين. ليه؟ لاني كنتش ما رحتش المطار الجديد من سنين وايام وما اعرفش طريقه، فبتوصلي لاخر المطار وتفضلي قاعده على كرسي زي لا تعرفي تمشي ولا تيجي، اترميت 5 ساعات. ليه؟ لان ان شاء الله عندي هدف دنيوي. طب يبقى عندي الهدف الدنيوي ان انا عايز اركب واروح، لكن لما يكون عندي الصلاة الفجر اللي هي حمايه ليكي طول النهار كويس، لا دي بقى ايه فوق طاقتي كويس. عشان بس معلش يا جماعة لما نيجي نفهم المناطق دي كويس، اشتغلي صح في اللي يوصلك لربنا صح، عشان انت لا تستغني عن الله لحظة في حياتك، بدل لا تستغني عنه لحظة. ازاي نفوت صلاة الفجر وبعدين اقوم الصبح يقولوا لي حصلت اي مشكلة كويس، واقول طب انا هقوم بقى اصلي لربنا، ربنا مين وانت كنت قمتي على الوقت بتاعه، وانت كنت قمتي لا اصل كان صعب عليا، طب دلوقتي مش صعب عليك اليوم، من بكرة هقوم قيام الليل، لما جات لي المشكلة من بكرة بقى قيام الليل من 3:30 وانا هترمي على مين، بنتعامل مع مين يا جماعة؟ الحكاية دي بتزعل الانسان جدا، لانك لا تظلمي الا نفسك، افهم عايزين نفهم. لما تصعب عليك نفسك بقى وتعرفي انك بتظلميها كويس، في الوقت ده هتلاقي نفسك بتتراجعي مع الله وبتظبطي، ليه؟ عشان قاطر نفسك كويس. فاذا لابد انك تعرفي انك لما تعرفي ان ربنا ارحم بيكي من نفسك ولا يكلفك فوق طاقتك، ده بيملى نفسك بالراحة والطمأنينة كويس، وبتخلي ليكي ايه دايما عايزه اقوم الصلاه بقى ان شاء الله وانا مركزه قوي وعايزه اصلي ان شاء الله وفي قمه الاخلاص، اصله في طاقتي، وفي ناس كتيره بتصلي بطاقتها وبتصلي باخلاص، وانا عايزه ان شاء الله اكون عند حسن ظن عبدي بيه في ايه اهم حاجه في الصلوات اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه، واذا صلحت صلح العمل كله. عشان بس منطقه الصلاه دي ان شاء الله هناخد قبل رمضان درس عن الاخلاص في العبادات عشان نقدر نخش ان شاء الله شهر رمضان اللي هو يعني يا ربنا اولا يا رب يوصلنا شهر رمضان، فلا نعلم مين اللي يوصل ومين ما يوصلش الانسان في الحياة في هذه المنطقة. ربنا يبلغنا رمضان ويجعلنا من يعتقهم الله من النار في رمضان ان شاء الله، ويتقبل دعائهم ويفك كربهم. منطقة مهمة قوي 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 دخل عليا في حياتي اللي هي منطقة ان شاء الله القرب من الله في شهر رمضان، فقبل ما اخشها ابقى عارفة ان الصيام في طاقتي وان القيام في طاقتي وان الصمت في رمضان في طاقتي وان الحياة مع القرآن في طاقتي وان الشهر ده شهر العبادة في طاقتي، فاذا احيا على افضل ما يكون. في برضو هنا في منطقة لا يكلف الله نفسا الا وسعها، في عندك قاعدتين تعرفيهم علشان نعرف ان الدين الاسلامي دين يسر وليس دين عسر. القاعدة الاولى هي لا واجب مع العجز، يعني عشان تعرفي ان الدين الاسلامي دين الوسطية ودين التيسير، لا واجب مع العجز يعني ايه؟ يعني النهاردة مثلا انا رجلي عندي فيها مرض، ليس علي واجب ان اصلي قائمة، اصلي قاعدة، ليه؟ لانه لا واجب مع العجز. انا جيت ولقيت مع مرض بي الايام او انسان تاني ربنا يشفي جميع المرضى ما يقدرش يقعد في السرير، لابد ان ينبطح على يبقى يصلي على جنبه، فلابد انك تعرفي هنا لا واجب مع العجز. هجيب لك انا بقى لا واجب مع العجز وطبقها لك في الحج عشان تعرفي ان الدين الاسلامي دين يسر. اهم حاجة يا جماعة تخليكي تتبعي اوامر الله سبحانه وتعالى هو ان يقبل عقلك اولا بان كل اوامر ربنا رحمة، وكل أوامر ربنا تيسير، وكل أوامر ربنا عشاني، وعايزني أخد حسنات، وعايزني أكون عندي باب مفتوح بيني وبينه، بحب ربنا وبحب عباداته وعايز أعملها على أخلص وضع. لو عقلك قبل المنطقة اللي أنا بقولها دي هتلاقي نفسك بتسعدي جدا بالعبادات، وده الطريق الوحيد إن ربنا يقبلها منك، فيها إخلاص وفيها الحمد لله رغبة إنك بتعمليها. عشان كده إيه لما ربنا قال في القرآن عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هي دي القضية. يلا قومي صلي، يلا أنا وتقولي لنفسك يلا صلي بقى، عايز أصلي وخلاص بقى، يلا بقى فاضل 10 دقايق على الصلاة خليني بقى. لا كده ما ينفعش، الصلاة صلة، والصلاة لازم يكون الإنسان عايزها، وأنت تصلي من تحتاجي إليه أكتر ما تحتاجي إلى روحك. فلابد أن أنا أعين نفسي أن أخليها لما تيجي مع وعيد الصلوات أكون بحبها جدا وبجري عليها وعيش الصلاة، لأن الصلاة صلة. يعني زي برضو ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال معنى الحديث منكم من له من صلاة ربعها وله تلتها وله عشرها، ومنكم من لا ترفع صلاته ترفع فوق رأسه، لانه مش مركز خالص. الصلاه الحمد لله رب، انا ممكن اصلي لك وانا قاعده على الترابيزه عادي، ما دخلتش مع الله، ما استشعرتش وجود الله، ما استشعرتش احتياجي بالله، ما عشتش القران، ما عشتش السجود. هو ربنا حمدينا ايه قرانيه والفاتحه وايه قرانيه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى، هي دي اول ما يحاسب عليه العبد ببساطه كده. لا لا، انت ضيعتي العامل الاساسي وهو الاخلاص في الصلاه. مش هتقدري تخلصي في الصلاه غير لما بيها، ما فيش حاجة في دنيتك تعمليها، وهو ده. عشان كده أقولك الدين حب، ليه؟ لابد أني أحبها، بحب من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه. أقابل مين؟ تيجي تقوليني فيه ضيفة مهمة أوي على الباب، أقولك لا، خلينا أصلي، عايز أصلي أقابل ربنا. شكلها من برة لطيفة وحلوة أوي، يعلم الله دخل عليا بخير ولا شر. عادي، دنية الأيام اللي احنا فيها لازم تعرف، ما فيش حد ليه يعطيك الخير وتأمني لقاءه إلا الله سبحانه وتعالى. لازم الانسان تكون القضايا. فلما يجي معاد لقاء الله اجري، اقول لها خليها دخليها اركنيها شويه، ولا تفضل بس انا هصلي الاول، معلش لازم اقابل، عشان لما اقابل ربنا والست دي تقول لي اي حاجه حلوه او مش حلوه يبقى ربنا معايا جوايا والحمد لله، ما يبقاش عندي تانيب ضمير ان ربنا خلاني اقابلها واحطها اولويه عن ربنا، فربنا راح مسمعني كلمتين ما كنتش عايزه اسمعهم، عشان بس دي من ايام الحياه. كويس. فاذا لما هتيجي انت بقى في الحج عشان تعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الحج بيحتاج الى قوتين، قوه بدنيه وقوه ماديه. كويس. افرضي انت عندك القوه البدنيه وعندك القوة المالية وما عندكيش القوة البدنية، مخ عادة تماما وما تقدرش، هنا الدين يسر، ناخد المال اللي معانا ونخلي حد يحج عننا. كويس. عشان كده ربنا بيقولك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. افرضي انسان بقى لا عنده قوة بدنية ولا مالية، يسقط عنه الحج، مالوش، ما يروحش. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلابد ان احنا نتعامل مع العبادات ومع الاحكام والاوامر الشرعية كلها، افعل ولا تفعل، الف حمد والف شكر لك يا رب، عايز تديني حسنات وعايزني امشي، عايز نمشي على الصراط المستقيم وامشي في الطريق الصح. يعني فعلا يا جماعة الانسان لو قعد ومسك اوامر القرآن كلها سبحان الله، ده يعني بعد ما بيمر الزمن من حياة الانسان ويكون يعني ربنا راضي عنه، هتلاقي ان ما في حاجة صح في الحياة الا اللي بيقول عليها ربنا سبحانه وتعالى، وما في حاجة غلط في الحياة الا ضد كلام ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه الناس ما بتسمعش كلام ربنا؟ لازم. انا جيت في وقت وقلت لما اسأل نفسي، يعني حسن الخلق، حسن الخلق، الكلمة الطيبة، صدقة، تبسمك في وجه اخيك صدقة، التسامح، الغفران، المحبة، مين اللي علمنا ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. ماذا تعلمني الحياة؟ لا، نفسي والطوفان. ما انت شايفه الناس شكلها ايه، دوري على نفسك وركزي على روحك واقفلي وبعدين كتمي. ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. يعني انا لما تيجي نادره تسدي الي معروف، معروف بسيط مثلا توصلني، يقوم ربنا يفرج كربه كبيره قوي في حياتها، هل ما اعطته لي نادره يقارن باللي ربنا هيديهولها؟ مستحيل، لان نادره بشر تعمل ايه. انما لما ربنا يفتح لها ابواب الرحمه، كل ده عشان ساعدت انسانه في حاجه بسيطه قوي وصلتها، ده ربنا سبحانه وتعالى. لما تيجي في دنيا البشر وتيجي تقول لهم ان الله في عون العبد، لا عندك عبد مين يا حبيبتي؟ معلش شكلكوا كده، يا اما نايمين يا اما فايقين يا اما عاجبكوا يا مش عاجبكوا، عاجبكوا اللي عاجبهم اللي عجبه يرفع ايده، الوجوه مطموسه جميعها يعني، لا انفعال، كله عاجبه. بوسه كبيره، بوسه للحبايب، وجايبين لكم الحلويات والحاجات الحلوه. التسجيل شغال عشان ما يحسدوناش، عشان ما نتحسدش على الانترنت. على رؤوسنا الطاير، على رؤوسنا الطاير، هنشيل الطاير. طيب ربنا يخلينا يا رب لبعض، ويجعلنا نحب بعض، وايامنا سعاده وقلوب حلوه وجميله، رحمه كبيره قوي من ربنا. القاعده الثانيه بقى، اللي مع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا محرم مع الضروره. يعني ايه لا حاجه لا محرم مع الضروره؟ يعني انت رحتي مثلا اوتيل الميه اتقطعت فيه تماما في مكان بعيد مفيش ميه، مش هتصلي؟ لا، تتيممي وتصلي. كويس، اذا لا محرم، في ضروره هنا، في ضروره اني انقل من يعني الوضوء بالماء الى التيمم. كويس، يبقى اتنقل الى التيمم، لان بدل في ضروره. مثلا واحد في صحراء وما لقاش غير حيوان ميت، يا ياكله لا يموت. كويس، الاضطرار الى اكل لحم الميت في الصحراء. اذا قانونين برضو الانسان بيتعلمهم، ولما تتعلميهم وتيجي تتكلمي عن الاسلام تقولي الاسلام دين الوسطيه، يجي يقول لك لا ده الاسلام اوامر ونهي كثيره، تقولي لا لا لا، وشوفي حتى الدليل انه بيشيل احد العواميد الاساسيه للاسلام، وهي الحج للإنسان الذي لا يستطيع إليه سبيل. ده دليل على رحمة ربنا. والصلاة اللي مش واقف بيقعد، والصيام المسافر بيشيل، والله يحب أن تؤتى رخصه. فدايما يكون عندك الإحساس أن الإسلام دين السعة ودين التيسير. إن شاء الله هنقلك بقى دلوقتي على التكليف. لا يكلف الله نفسا في مناطق الدنيا إلا وسعها، دي بتيجي في آية واحدة الموجودة في سورة الطلاق في الآية رقم 7. كويس، هنقراها دلوقتي عشان هي دي الآية اللي بتقولك ينفق كل ذو سعة من سعته. هذا دي منطقة الدنيا بقى، التانيين تكاليف شرعية. فحنقرا دلوقتي الآية رقم 7 من سورة الطلاق، بس هنبتدي معلش هنبتدي من اول لينفق ذو ساعة من ساعته، لان الجزء العبال ما تفتحوها يعني، لان الجزء اللي قبليها بيتعلق بالطلاق واحكام الطلاق، وانا يعني دي مش منطقتي لان معايا شغل تاني ان شاء الله. فعشان كده خلينا في لينفق ذو ساعة من ساعته. طلعتيها حضرتك؟ ايوه، الاية رقم 7. الاية رقم 7، انا عايزة بس اقول لك نبتدي منين. 7، ايوه لينفق ذو ساعة. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم.
هنا احنا ان شاء الله هناخد لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وحنخلي العسر واليسر إن شاء الله منطقة اليسر كلها في القرآن الكريم إن شاء الله الأسبوع الجاي، بحيث أن بيكون ده منطقة الإيمان بالقضاء والقدر خلصت. فإحنا حنقف عن لينفق ذو ساعة من ساعته. كويس، يعني طبعا لما رزقك الله أنت مكلفة بأن تنفقي. يعني أنا دخلي 100 دولار في الشهر، 1000 دولار في الشهر، أنفق على نفسي وعلى أسرتي من هذا الإنفاق اللي هو الدخل لربنا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من الرزق. كويس، فاذا ما تجيش واحده مثلا تقول لجوزها مثلا لا الرزق بتاعك قليل، كويس لازم تنفق علينا اكتر، لا دي مش تكلفته، ده لم يكلفه الله بهذا، انت كده بتعصي الله سبحانه وتعالى. ربنا اتاه 1000 دولار، هينفق عليك اكل ولبس وشرب بما اتاه الله سبحانه وتعالى. لا يكلف الله نفسا الا اتاها، هنا امر الانفاق. كويس، لا من وسع الله عليه رزقه فلينفق عن سعه، في السكن وفي نفقه المعيشه وفي كل شيء. ومن ضيق الله عليه رزقه فليس عليه من حرج، فالله لا يطالب احدا ان ينفق الا في حدود ما اتاه الله، فهو المعطي، ولا يملك احد ان يحصل على غير ما اتاه الله، فليس هناك مصدر للعطاء الا الله، ولا خزنه غير خزنه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. لازم تعرفي القانون ده كويس في مناطق الرزق،
كويس إذ اللي جايبه ربنا واللي مدخله ربنا سبحانه وتعالى نعيش به ونحن راضين لأن هذا ما أعطاه الله. ولا تكلفي زوجك فوق طاقته لأن ربنا ما كلفوش. ربنا لم يكلفه إلا أنه أنا عندي 1000 يبقى هنجيب مثلا في كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء. ده اللي ربنا اداهولي وده اللي ربنا هيحاسبه عليه. لن يحاسبه عليه على طلباتك وتقولي أنا مظلومة وأنا مش في مستوايا وأنا مش عندي. مش مشكلته هو خالص معاك نهائيا. ما أعطاه الله هو ما ينفقه عشان نبقى عارفين لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وبرضو معلش يا جماعة يعني الحمد لله احنا ان شاء الله ناس بنتقي الله وبنخشى الله سبحانه وتعالى. معلش ليس الغنى من كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. هي سعادتك لما يكون الدولاب مليان هدوم كويس وجوزك يعني ما بيكلمكيش وملوش علاقة بيكي وغضبان وانت متخوفة منه والعيال في كل سكة وانت عندك الهدوم وعندك العربيات وعندك القصر وعندك كل شيء. هل هذا ما تتمنيه في الحياة؟ عمرها ما كانت سعادة. عمرها ما كانت سعادة. والإنسان عاش سنين وإيام وشاف في الحياة والحمد لله يا رب. يعني ربنا كان يعد الواحد أنه يبقى في الدعوة شفت القصور حقيقة القصور ويشهد الله سبحانه وتعالى. أخش يعني أبقى معزومة عند الناس دي ربع ساعة تلت ساعة يشهد الله أقول لمرات أخويا مصدر دخول هذه الأماكن أنا عايزة أروح. تقولي الحركات دي ما تعملهاش كل ما تروحي عند الناس. لا هعمل. انا قلت لك قبل ما اروح يا ماما هنقعد شويه عند الناس. لا مش قادره مش قادره اقعد على الناس عماله تتكلم كلام فاضي وعماله تنم وعمالين يعملوا مظاهر على بعض. ودي تقول لي انا سافرت هنا ودي تقول لي انا جبت ده وبعدين يا حبيبتي وانتوا عمالين تفرسوا في بعض من تحت لتحت. ايه الهم ده انا مالي وانا في دماغي مشاكل حياتي انا ناقصه اشيل ذنوب. قلت لها سي طلعيني اروح امشي على البحر اسبح ربنا يفك لي كربي ولا استغفر ربنا هقعد مع شويه الدواهي دول يكملوا عليا انا ناقصه. قلت لها طلعيني والا هتكلم. والله ويشهد الله سبحانه وتعالى ان الحته دي حصلت بالظبط. كنا في منطقه اسمها مارينا الجديده عند واحده صديقتها في مارينا الجديده هي ساكنه في مارينا القديم. ورحنا دخلنا قعدت ربع ساعة ابتدوا يتكلموا عن الشغالات. يقولك ان اللي يتكلم عن الشغالات كأنه يأكل لحم الفرين. انا قريت الجملة دي بعيني. وكل واحدة لقى الدادة دي جبتها والدادة دي جبتها والدادة دي وتعالي يا دادة وخش يا دادة. قلت لها بقولك ايه تعالي على جنب. قلت لها هروح. قالت لي يعني ايه دول لسه مدخلوا بقى بشوية جاتو. والجاتو ده منين وفين وجبتيه من اي محل بعتي جبتيه من مصر يا قلبي. طب كنت قلتي لا اللي فاهم كفيني. لا قلت لها روحيني احسن يا حبيبتي ويشهد الله. كلمت السواق وجا روحني. بس قالت لي تاني مره مش هتقابلي حد. قلت لها مش عايزه اقابل ناس. لما يجوا حبايبك دول انا اقعد في اوضتي براحتي امشي على البحر اناجي رب العالمين. انما انا ناقصه انا ناقصه ايه ده. والناس تقول لك رحنا وقعدنا وتقديم وبتاع تقديم ايه وبتاع ايه. هو الواحد لما يكون عنده هم في قلبه يعرف ياكل ولا يعرف يشرب يا جماعه. لازم الانسان يكون كده. بعدين عندي هم ما اخد وقتي واروح اقعد بيه مع ربنا احمل ذنوب عشان يبعد عني الحلول. ما هي قاعدة مصيبة زي دي كلها ذنوب. هرجع انا بعد القاعدة دي اقعد اعمل ايه بقى انا مع نفسي. انا لا جاتو ولا دادة ولا حاجة الحمد لله انا ضيفة. ارجع بقى اشوف بقى وضعي كضيفة ولا اشوف وضع المشكلة اللي عندي ولا نط في البحر ونقلب الصفحة. يا ريت كنت اعرف انط في البحر رجلي ما بقتش تنفع توديني لغايه البحر. اجي اقول نقفل بس التسجيل دي. طيب دلوقتي يا جماعة احنا هنكمل ان شاء الله. وعرفنا بسم الله الرحمن الرحيم انه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. حاولي ان تسعدي بما اتاك الله كويس. فهذا ما قدره الله لك كويس. ولا يكلف الله الانسان غير هذا. دي حقيقتنا ودي امكانياتنا وده مستوانا. واحنا الحمد لله راضين. اللي يحبنا على كده ويختلط بنا اهلا وسهلا. اللي يشوفنا اقل من مستوى فوق راسنا ويبعد عننا كويس. ننقل بقى دلوقتي مع الخالق الذي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وننتقل إلى الآية رقم 4 من سورة الملك. في الآية رقم 4 من سورة الملك أنا هقراها. ألا يعلم من خلق. طبعا كلكم حافظين سورة الملك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. احنا هنقف النهاردة وقفة إن شاء الله مع اسم اللطيف المتعلقة باسم الخالق. ليه هنقف وقفة طويلة جدا مع اسم اللطيف؟ لأن اسم اللطيف هو من أسماء أسماء الله الحسنى التي فيها الكثير والكثير والكثير من الرحمة ومن تفريج الكرب، ومعظم المسلمين غافلين عن اسم اللطيف حتى يعني إذا كانوا يعرفوا ما معنى اسم اللطيف حقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإحنا هنقف مع اسم اللطيف بسم الله الرحمن الرحيم. هقولك ليه إحنا هنقف معاه، كويس؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو اللطيف. اللطيف أولا ذكر اسم اللطيف في القرآن الكريم في 7 مرات، في 5 مرات منهم ذكر اسم اللطيف مع الخبير، لم يذكر اسم اللطيف مع اسم من أسماء الله الحسنى إلا اسم الخبير، كويس؟ وفي 2 مرات ذكر إن الله لطيف، إن الله لطيف، كويس؟ طيب هنا هنيجي ونقول إن ما هي صفة اللطف التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى. صفة اللطف هي من صفات الله العليا ولها معنيين. المعنى الأول اللطيف في ذاته، بمعنى أنه الخبير العالم بخفايا الأمور ودقائقها، فعلمه دقة ولطف. كلمة لطف يعني دقيق جدا جدا جدا. فاللطيف اللي هو له من العلم ما دقة، دقة شديدة جدا، الخبير العالم بخفايا الأمور. عشان كده انت بتقوله ايه؟ يا خفي اللطف، يا خفي اللطف، كويس؟ فإذا هو ربنا المعنى الأول اللطيف في ذاته، الخبير العالم بخفايا الأمور ودقائقها حتى أدرك السرائر والضمائر الخفية، كويس؟ إيه الدليل على هذا المعنى؟ الدليل على هذا المعنى في سورة الأنعام الآية رقم 103، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي سورة لقمان في الآية رقم 16، بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح سورة لقمان عشان برضو تاخدوا حسنات، كل حسنة حرف من القرآن بنقرأ. سورة لقمان الآية رقم 16، عشان أنا عايزك تتواصلي مع اسم اللطيف، لأن الحقيقة يعني المعلومات اللي هناخدها عن اسم اللطيف حتى بالنسبة لي أنا تعتبر يعني الحقيقة في سعة المعلومات معلومات جديدة، وفيها ان شاء الله من الخير لنا الكثير والكثير بإذن الله. تلاقيها باب أمل كبير قوي يغفل عنه كثير من المسلمين. الآية رقم 16 من سورة لقمان.
يا بني أقرأ، يا بني أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل، من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. صدق الله
العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إنه اللطيف في استخراج تلك الحبة الصغيرة التي لا وزن لها، كويس، من مكان اختفائها. هو الخبير بمكانها، ولو كانت محشورة في بطن صخرة صلبة لا يتوصل إليه. مثقال حبة من خردل يعني حاجة قد كده صغيرة جدا جوه صخرة، اللطيف كويس لأنه يعلم خفايا الأمور قادر على أن يستخرجها من هذه الصخرة بلطفه وبخبرته. طبعا الخبير العليم برضو بواطن الأمور. اسم اللطيف له معنى آخر، وهو الذي يوصل إلى عباده مصالحهم بلطف وإحسانه من طرق لا يشعرون بها ولا يحتسبون. هي دي المنطقة اللي أنا عايزاك تبتدي تستشعريها في حياتك. إحنا كلنا بنستشعر اسم الرحمن لأننا بنرى رحمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء يعطينا الله سبحانه وتعالى، والله هو مصدر كل النعم لأنه أرحم الراحمين ورحمتي وسعت كل شيء كما قال سبحانه وتعالى. إنما منطقة لطف الله سبحانه وتعالى دي بقى منطقة تانية تحتاجي انك تعرفيها، لانك هتخلي ربنا قريب جدا منك وتزداد محبتك لله لما تتعلمي عن اسم اللطيف. لطف الله بعبده هو رحمة الله الخاصة، فالرحمة التي تصل الى العبد من حيث لا يشعر بها او يشعر باسبابها هي اللطف. انا هديك المثال على كده بقصة عشان تقدري تدركي المنطقة دي وتبتدي في بعض الاحيان في وقت الشدائد تقولي اللطيف لطفه حواليا، انا حاسه بلطف اللطيف رغم ان الحل ما جاش، رغم ان الامور زي ما هي، انما لطف ربنا محوطني في اللي انا فيه، انا حاسه في رحمه خفيه حواليا، كويس. يقال لطف الله بعبده اي رفق به وتولاه ولايه خاصه، فدفع عنه المكروه وحقق له المصلحه من دون ان يشعر العبد. انت برا الموضوع، انا هشرح لك الموضوع ده بدقة ان شاء الله، علشان عايزاكي دايما تقفي مع اسم اللطيف. ليه؟
ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، مع لأن الله هو الخالق فهو الذي يلطف بعباده. يعني إيه يلطف بعباده؟ يعني يرسل لك رحمة كويس في صور أنت مش شعراها، أنت لا تشعري بيها. يعني حياتك ماشية، كنت داخلة على مشكلة كبيرة قوي، يشيل بلطفه هذه المشكلة عندك وانت ما تحسيش خالص انك كنت ممكن تخشي في المشكلة وكذا. صراحة يعني من لطف الله سبحانه وتعالى الحقيقة، يعني وانا بتكلم انا جالي هذا الاحساس ان انا ساعات اكون بعيّة لين، انا طبعا ما بس اخري يعني الويست بارك ده، يعني اخري في الهاي ويز، يعني اللي هو تولين، اجي اغير لين وانا بغير الاقي عربية كانت خلاص هتطيرني لاني ما بصيتش كويس على الناحية سبحانه، ولاقي نفسي نفدت وعديت. هو ده لطف الله سبحانه وتعالى، اجل العربية التانية عجلة عشان اقدر انا اطلع، لان بالعادي انا الغلطانة طبعا اللي ورايا عمل لي الكلاكس على طول بالحجاب بقى وكده، يعني متوقع كويس. اول ما الاقي نفسي عديت وابص الاقي العربية اللي ورايا اقول دي كانت فين، والله بصيت، والله لفيت راسي يا رب، وبيبقى يعني مخرج فاكيد لازم انا بصيت ما وصلتش، ده الطريق الوحيد اللي بمشي عليه يعني. فتعرفي فعلا بعد ما عدي اقول يا لطف الله، ايه ده فعلا، لولا ان لطف الله من حيث لا اشعر ولا اتدخل، دي غير رحمة ربنا اللي انت بتحسيها بتبقى واضحة في حياتك، فده اللي هو لطف الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لك الرحمة الخفية في المقادير ليل ونهار كويس، ونحن لا نتوقعها. لما هتستشعري بعد ما هنقعد شوية مع اسم اللطيف معنى هذا الاسم وفايدته في حياتك كويس، هيوصل بيك الى اهم منطقة ان شاء الله هنبدأها بعد شهر رمضان، وهي منطقة الرضا بالمقادير. مش هتقدري ترضي بالمقادير رضاء كامل وتام الا لما تستشعري لطف الله بيكي سبحانه وتعالى ورحمته الخفية، تقومي تقولي رضيت بالمقادير يا رب، رضيت بيها لان فيها لطف كتير قوي انا ما اقدرش افهمه ولا اعرفه لانه مش هيعرفولك، بتخش اسباب عمرك ما هتعرفيها في الاحداث. دلوقتي انا الاول هكلمك عن اشكال اسم الله اللطيف، بس لان ظاهر انه المعنى مش واصل قوي، فانا هديكم الاول قصة في منطقة اسم الله اللطيف، قد يعرفها بعضا منكم، يا ريت ما نقولهاش لاني هشرحها في منطقة اللطيف، وبعدين هديك امثلة كتيرة جدا عن كيف يلطف الله بيكي سبحانه وتعالى عشان تتعلقي باسم اللطيف وتنادي الله يا لطيف. عشان كده عنوان الدرس بتاعنا النهاردة هو بسم الله الرحمن الرحيم، يا لطيف ألطف بنا في أقدارك. طيب دلوقتي هي القصة طبعا بيذكرها الشيخ علي الطنطاوي، عشان نعيد القصة إلى صاحب القصة. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في كتابه اسمه الباب الذي لا يغلق في وجه سائل، القصة بيقولك ان احنا واحد من عيلتنا من الرجالة يعني المحترمين في العيلة عزم العيلة كلها، طبعا القصة دي من زمان، عزم العيلة كلها على عزومة كبيرة قوي وكلف نفسه ومؤدبة كبيرة جدا واكل وشرب، والرجالة العيلة كلهم جم ورحنا وقعدنا ومما لذ وطاب في هذه المأدبة كويس. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم بيقولك اول ما قعدنا كنت منشرح الصدر نص ساعة، وابتديت يجيلي ضيق قوي 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 في صدري، وقلت لازم اخرج من القعدة دي كويس. فضل يقولوله ده احنا عاملين المعاد من زمان والناس كلها جاية من كل الاماكن، يا سيدي خليك قاعد يعني يا اخ علي، لا ابدا لازم اطلع لازم اطلع كويس قوي. عجبوا منه وهو قال انا كنت بتعجب من نفسي ليه بعمل كده كويس، ولما حتى قمت قالولي الاجتماع فسد والقعدة فسدت والاكل محدش كاله كويس، والناس يعني القوا عليه اللوم الكتير. انا بيقول انا بعذرهم بس انا معرفش انا ليه اصريت اني لازم اطلع من الاجتماع ده. قال انا كنت كان اللي هو عذبنا اللي عذبنا ده كان في منطقة اسمها حي العفيف، خرجت طبعا ده في سوريا، خرجت ومر علي الترام وكان فارغا، يعني لازم يركب في الترام بقى ويروح كويس. قال لك ابتديت احط رجلي جوه الترام لقيت رجلي التانية بتنزل وبرجع وبقول لا يمكن هركب الترام ابدا كويس. فقال انا ليه عملت كده، خليني بقى الترام فاتني ابتدي امشي، القوة كان في ايد شدته ما خليتوش يركب الترام، فمشيت على رجلي ولا اعرف الى اين اذهب متحرك كويس. بسم الله الرحمن الرحيم هو بيقول القصة دي انا حصلتني من 30 سنة كأنها حصلت لي امبارح، انا ماشي اهو على رجلي الدنيا ليل والطريق فاضي، لقيت امرأة شايلة ولد على ايدها على كتفها وسحب ابن في ايدها وعمالة تشنج وتبكي وتدعو بدعاء خافت لم اتنبه اليه، عمالة تعيط وتدعي ربنا بصوت واطي. قربت منها وقلت لها مالك يا اختي؟ فنفرت مني وافتكرت ان هو عايز يعني يعمل لها سوء ولا حاجة، الدنيا ضلمة كويس. فبصت له كده لقيته قال ونظرت الي وجدتني كهل، فقالت خلاص ايه احكي لك. بسم الله الرحمن الرحيم. فحكت له قصتها، قالت له انا من حلب وزوجي بيعمل موظف في دمشق وهو طردني من البيت وهي لا تعرف اين تذهب وملهاش غير خال واحد ما تقدرش توصل له. فقال لها انا اخدك اوصلك لبيت خالك دلوقتي، اديني العنوان وبكرة روحي المحكمة وارفعي شكواكي للقاضي. قالت له ابتدت تعيط اكتر اكتر اكتر، لا بتعيطي ليه، ما انا هاخدك لغايه خالك وارفعي القضيه الصبح. قالت له واحنا نوصل نعرف نوصل للقاضي؟ ده انا امراه مسكينه، هو القاضي هيقابلني ولا يقابل الناس الغلابه كويس؟ فقلت لها لقد استجاب الله دعائك يا امراه لانك مظلومه ودعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وانا القاضي وانا القاضي الذي استخرجني الله من بين اهلي وجاء بي اليك لاقضي ان شاء الله حاجتك، بطاقتي اهي وتقابليني بكره في المحكمه. هذا هو لطف الله سبحانه وتعالى. شوفي بقى لما يريد يلطف الله سبحانه وتعالى، لما تيجي بقى لطف الله بهذه السيده المسكينه ازاي؟ ما معنى بقى اللطيف عشان تستشعري معنى الاسم؟ اللطيف هو له العلم الدقيق بحالها وبحالة ابنائها، يعني ربنا يعلم بلطفه اللي هو علمه الخفي الدقيق جدا. الست دي في كرب شديد، شكله ايه؟ بنتين وفي الضلمة وملهاش حد وجوزها طاردها كويس. هذه هو لطف الله، لطف الله هو علمه الدقيق بخفايا الامور سبحانه وتعالى، ومحتاجة لأسباب المعيشة ووحيدة معهاش حاجة. ثانيا بقى لطف الله سبحانه وتعالى يعمل ايه عشان تعرفي؟ يحرك الأسباب بدون أن يشعر الإنسان. ربنا من لطفه راح حاطط الشدة في قلب الشيخ الطنطاوي فراح منزله من القعدة، ومن لطف الله سبحانه وتعالى يعني إرادة الرحمة الخفية بالعبد فييسر له أسباب خارجة ليس للعبد فيها يد، هي ملهاش فيها اي يد، وخلى الاضطرام يعدي قدامه وبرضه قوة تشده. ده لطف الله سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان يمشي في الشارع ويخبط فيها، لان لابد ان يحدث هذا، لان هذا هو الله اللطيف، لان هذه هي رحمة الله الخفية اللي تلطف بالانسان فتشيل مصايب وتشيل بلاوي وتشيل اشكالات كتيرة جدا، والانسان ما يكونش حاسس ان كان ممكن كل ده لا يحصل. لا، ده كان ممكن حاجات كتيرة قوي تحصل، لكن ربنا اللطيف بيدخل بلطفه وبينزل رحمته الخفية. عيشي طول الوقت في منطقة اللطيف، ان رحمة الله الخفية تعمل معي في اقداري وقد لا استشعرها. فعمري ما اقول القدر وحش، ما اقدرش اقول حاجة وحشة من ربنا. ليه؟ لانه بيشتغل ولانه بيلطف ولانه انا النهارده مركزه على مشكله معينه، مثلا على مشكله رجلي. لا، ده انت عندك 13 مشكله انت ما تعرفيهاش، ولطف الله سبحانه وتعالى عمال يحللك في امور خفيه باسباب بتدخل عليكي وانت ما تعرفيهاش. فلابد انك بدل ما تقولي ليه وجعتي لي رجلي، احمدي ربنا اللطيف اللي شالك امور كتير قوي قد تكون اكتر من رجلك بكتير. فارضي بالقضاء والقدر. اذا كان البقيلك وجع رجلك ولا مشكله هنا ولا مشكله هنا، دي المشاكل في الحياه لا تعد ولا تحصى. معلش. طيب، فاذا احنا الحمد لله لابد دايما ان تدركي ان الله اللطيف يرسل رحمته الخفية. انا هقول لك الكلام ده بقى بالكلام اللي هو يعني ايه الكلام المكتوب كويس. اللطيف هو متقارب لمعنى الرؤوف والكريم، وهنا دعاء مأثور: اللهم يا لطيف ألطف بنا في قضائك. اللطف الذي يطلبه العباد هو الرحمة، وهي الرحمة الخاصة، الرحمة التي تصل للعبد من حيث لا يشعر بها ولا يشعر بأسبابها. يعني انت ما تشعريش ان في رحمة اشتغلت معايا في المنطقة دي ولا اعرف حصل فيها ايه ولا حاجة، انما عدينا في عدينا الحمد لله، لا شعرت بيها ولا شعرت بأسباب، نفدت من حادثة مؤكدة كنت حموت فيها، لا شعرت بالحادثة ولا عرفتك ازاي انا نفدت. هو ده لطف الله سبحانه وتعالى. ولهذا حين يقول العبد يا لطيف الطف بي او الطف لي واسألك لطفك، معناه تولني ولاية خاصة تصلح أحوالي الظاهرة والباطنة وتدفع عني جميع المكروهات من الأمور الداخلية ومن الأمور الخارجية. بمعنى إيه بقى؟ عشان تعرفي كيف يلطف الله بيكي وتدعي الله وتقولي لي يا لطيف ألطف بنا في قضائك يا رب العالمين. إذا ربنا سبحانه وتعالى دايما تلاقيه يسهلك طريق الخير ويبعد عنك طريق الشر. تيجي في يوم تقولي مثلا انا النهاردة ناوي اقرأ قرآن، تلاقي القرآن قدامك ونفسيتك مفتوحة كويس. هنا يا جميلة حطي لي ده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاقي القرآن قدامك ونفسيتك مفتوحة والامور ماشية كويس جدا كويس، ما تخافوش كل حاجة ان شاء الله، ما خليها هنا كل حاجة الى مكانها ان شاء الله عشان كويس. فاذا بسم الله عشان اكمل بس اركز اعمل فوكس بس كويس. فإذا تلاقي ربنا سبحانه وتعالى عايز أقرأ قرآن يروح ميسر لك القرآن إن شاء الله. إزاي؟ يخليك تحب القرآن وتلاقي واحدة بتخبط عليك مثلا على سبيل المثال ما شفتيهاش من سنين وأيام، إزيك يا حبيبتي وأخبارك إيه وكده، والله ده أنا يعني نفسي أشوفك وأقعد معاك، ده إحنا ثلاثة أربعة بنقرأ قرآن وبنلم كام أخت. إيه ده؟ التسهيل ده لطف الله سبحانه وتعالى، جاب لك عوامل خارجية انت لا كنت تعرفيها ولا على البال ولا على الخطر وسهلها لك وسهل نفسيتك ان تقبلها تبقي سعيدة ويلا. ليه؟ لان ربنا يلطف بيكي. وده يا جماعة من اهم انواع واشكال لطف الله بالعبد، ان ييسر عليكي طريق الخير وانه يكرهك في طريق الشر. تيجي تلبسي راحة على اي حاجة فيها ما يغضب الله سواء قليلا من نم ومن وتكبر ومظاهر وكذا او كثيرا من الاشكال الاخرى، تقومي تلاقي ربنا يمنعك باي سبب من الاسباب. يجي لك تليفون، تيجي تكوي جنلة تتحرق، هي ما فيش غيرها بقى واخده بالك. على سبيل المثال اي حاجه، تقومي تقولي سبحانك يا رب منعتني لطف بيكي، لان القعده دي كانت ممكن تفتح عليكي 100 قعده وكان ممكن هي تبقى طريق ضياع الحسنات وضياع خط حياه. مع الوقت تغيري تقولي لا انا عايز اغير بقى خط، طول الوقت بقى مساجد وقران وعبايات وشربات وطفشنا يا خلق بقى، سعى نفسك وسعى ربك ولا ايه يا حبايبي؟ مين يرفع ايده؟ ما شاء الله ما شاء الله، اللهم لا حسد، امه الاسلام كده والله. يا رب يا ربنا. نكمل اشكال لطف الله سبحانه وتعالى. من اشكال لطف الله سبحانه وتعالى ان يقدر للعباد ارزقهم حسب علمه ومصلحته ليس كما تريدي. ولهذا قال سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. دخل اللطف مع الرزق. ليه بقى؟ لأنه هو بخبايا أموره، لأنه الخالق يعلم إيه الرزق وكميته اللي تصلحك. إذا مكتوب لك الصلاح ومكتوب لك التقوى، السعة تخليك في طريق التقوى وانت أساسا تريد التقوى، وهي دي المنطقة كويس، هي دي المنطقة اللي بتبدل ناس عن ناس. أن تكوني أساسا أنا نفسي في الهداية، نفسك في الهداية تركبتك ينفع معاها بس السعة، لو في ساعة هتكملي هداية، نفسك في هداية تركيبة أخرى ما ينفعش معاكي غير الرزق المتوسط، لو ضيقنا هتبعدي ولو وسعنا هتبعدي. يبقى دايما لما تكوني قريبة من الله سبحانه وتعالى وتلاقي الرزق عندك في منطقة انت مش متحيرة لها، قولي لطف من الله سبحانه وتعالى، خلقني عالم قدراتي، عالم ان رغبة الهداية، يرزقني على قدرة ما اتحمل بلطفه، يلطف بيا من الرزق الكتير ويلطف بيا من الرزق القليل. يبقى اعمل ايه؟ يبقى ارضى برزق الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه قدره لي بلطفه بعلمه وبرحمته الخفية. بسم الله الرحمن الرحيم. من لطفه بعبده سبحانه وتعالى ان يجعلك تحبي الطاعات. تيجي تصلي مرة كده ان شاء الله، تقومي مثلا بالليل تصلي او في صلاة الفجر تصلي، تروحي كده مكان تصلي وتعيطي وتهدي وتقولي يا الصلاة دي طلعت حاجة جميلة قوي، ازاي انا ده اجمل وقت بقضيه في الصلاة. هنا ربنا بيحبب اليك الطاعات، ده من لطف الله سبحانه وتعالى بيكي. ليه؟ لانك هتلاقي نفسك بقيتي يعني اللي هي اهم ما يهم وهو الصلاة شيء بتحبيه. لطف بيك الله سبحانه وتعالى وجعل في داخلك حب الصلاة. من لطف الله سبحانه وتعالى بالانسان من علامات اللطف ان يخلقه في اسرة فيها دين واسلام، ده من علامات لطف الله. ليه؟ لانه هيسر عليه ان شاء الله اذا كانت الخامة طيبة. تلاقي طبعا اللي بيبقى موجود في بيت في خير، لابد انك تعرفي ان شاء الله هيكون في خير. ده الاحتمال الطبيعي، ما نجيش دايما نشتغل على الاحتمالات الغير طبيعية، يخلق من ظهر العابد فاجر، لا دي احتمالات غير طبيعية. الاحتمال الطبيعي ان الجزاء من جنس العمل. أسرة طيبة وأسرة بتتقي الله وأسرة بتخاف من ربنا وبتطيع الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله يكون الحصاد يرضي الله سبحانه وتعالى. واحد من الأولاد كان مصدر ابتلاء، إن شاء الله سيعود، إن شاء الله سيعود، طالما أن تظل الأسرة متمسكة بأن احنا هنحاول وحنحاول إلى أن يعود. لابد أن يأتي هذا الابتلاء لأن الحياة ابتلاء، لكن إن شاء الله إذا البيت فيه خير كويس فهو من لطف الله سبحانه وتعالى. من لطف الله سبحانه وتعالى أنه بسم الله الرحمن الرحيم يرزقك بأهل خير تعيشي معهم، ده من لطف الله سبحانه وتعالى. انت لا تستطيعي، انا ممكن اكون ساكنة في منطقة ليس فيها احد مسلم نهائيا نهائيا، بل ناس ليست يعني حتى على اي حاجة كويس، اقوم اقول يا ربي كده انا وحديت استوحست كده، الاقي ربنا يرزقني يلطف بي باسباب لا اشعر بيها كويس، الاقي ماشية في الشارع لقيت واحدة قالت لي تعالي خشي مسجد اقعدي مع ناس، لقيت ناس ياه ايه ده لطف الله بيا. ليه؟ لانه علمه الدقيق اني عايزه هدايا ومش عارفه الاقي الهدايه، يقوم يرتب لي ظروف خارجيه انا لا اشعر بيها، قابلت واحده والواحده قالت لي روحي ودخلنا عند ناس وهو الدرس ده ابتدى بهذه الطريقه من حوالي 8 سنين والحمد لله ويديم علينا يا رب بنفس هذه الطريقه. ما فيش حد اعرفه في المنطقه ماشيه قدام مسجد، دخلت المسجد جم اتنين جم اربعه، جت جميله جابت هدى جابت رزان وام رزان وجت سناء وابتدت القصه من هذه المنطقه واستمرنا بامر الله من لطف الله بينا جميعا بينا جميعا. عشان كده لما تطلعي من المواقع دي تعرفي ان ربنا رفع عنك اللطف. عشان كده لما تكوني يا جماعه مش درسي انا بره كل حاجه ويعلم الله، ولا ابحث لا عن حد يقول لي كذا ولا كلمه ولا شيء، ويعلم الله صدقي وهذا ما يهمني. لما يفتح عليك ربنا في مكان تلاقي فيه ناس بتروحي نفسيتك بتهدي بتقضي وقت كويس بتشغلي عقلك، مش بس بتسمعي دودو 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 قران وانت مش فاهمه حاجه وزي ما دخلتي طلعتي، لا فهمتي ركزتي ادركتي اخترتي عرفتي لك طريق عندك خط حياه انت مختاره ان شاء الله، احسستي بقرب من الله سبحانه وتعالى. لا يمكن ابدا اذا تركت هذا المكان فقد رفع لطف الله عنك. انت بقى ونفسك مع نفسك، ادي لنفسك مبررات، ادي لنفسك اللي انت عايزاه، بس انا بوضح هذه المنطقة علشان يرأف كل منا بنفسه. ارأفي بنفسك، انت ما انتش قد الضلالة ولا سكة الضلالة ولا ما في الضلالة. من علامات لطف الله بالانسان ان المؤمن ضعيف الايمان يبتليه الله ابتلاءات ضعيفة، ده من لطف الله. ليه؟ ايمانه ضعيف، لو شدت عليه الدنيا هيبعد. فدايما تبقي عندك ادراك ان لا يكلفك الله نفسا فوق طاقتها، عمره ما هيكلفك فوق طاقتك طول ما انت عارفة حجم ايمانك، لانه لطيف، لانه يلطف بعباده. أما المؤمن القوي وزي ما قالوا يبتلى الإنسان على قدر دينه، الأنبياء فالأمثل فالأمثل، بيزيد الإيمان، يعلم الله الذي لا يكلف نفسا إلا وسعها في الأمور الشرعية وفي الرزق، وكلمة الرزق تشتمل على كويس أن التكليف هيكون في حدود النفس. هنا بقى المؤمن القوي يكلفه الله ليرفع درجاته في الجنة، يعلم الله أنه يستطيع أن يتحمل هذا فيرفع درجاته. أما المؤمن الضعيف فيبتليه على قده. ليه؟ لأنه ده من لطف الله سبحانه وتعالى. فدايما يبقى عندك رضا بالقدر. ليه؟ لأنه عالم قدرتي ولطيف بي ويعرف حجم بالضبط أنهي نقطة أنا هبعد. فمن لطف الله سبحانه وتعالى عمره ما هيكلفني فوق طاقتي. من لطف الله سبحانه وتعالى يا جماعة انه يديكي ثواب على اعمال لم تعمليها ولكن كان لك فيها النية. انا نويت النهاردة مثلا اروح ازور الاخت الفلانية وبعدين بدور عربية عطلت ما روحتش، يديني الثواب، ده من لطف الله سبحانه وتعالى لانه يديكي اجر على فعل لم يقع. من لطف الله سبحانه وتعالى انه يجري بشيء من ماله، يعني انت تيجي تفتحي بير مية كويس ويشرب منه ناس 100 سنة، ربنا سبحانه وتعالى، يعني انت كنت فاتحه بير الميه ده مثلا لاسره غلبانه كده، قلت لهم خدوا افتحوا بير ميه عندكم، وربنا جعل بير الميه ده سبيل، يبقى من لطف الله سبحانه وتعالى عايز يديكي ثواب كتير قوي بكميه مال قليله انت عامل لها، ومن لطف الله سبحانه وتعالى ان يفتح لك باب من ابواب الخير ليس على البال. يعني ايه ليس على البال؟ يعني مثلا احنا هنا في امريكا انا لم يكن على البال ليا عمري في حياتي اني ابقى في الدعوه الى الله، فهذا من لطف الله. لازم ترجعي الامر الى الله سبحانه وتعالى، لازم تقولي، مش تقولي انا لا لطف بيا، فعلا هذا يعني قمة اللطف بيا في حياتي انه ربنا سبحانه وتعالى فتح للانسان باب خير. تيجي مثلا في الويك اند تقولي فيه فولنتير، نروح نعمل فولنتير في نعلم قرآن لابناء المسلمين، نروح نعمل فولنتير مثلا في مستشفى، نروح نعمل فولنتير في كذا، تلاقي ابواب خير بتتفتح لك وانتي ما كنتيش ابدا لا انتي تعتقد انك ممكن تعمليها او انك مهيئة لها، فتعرفي ان ده من لطف الله سبحانه وتعالى. عشان اقفل عشان الوقت دلوقتي، احنا ان شاء الله في كلمة جاء في رياض الصالحين ان ناس كتيرة بتقول من المسلمين اللهم اني لا اسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه، عشان احنا في اسم اللطيف ونبقى بنقفل في هذه المنطقة. هذه كلمة عظيمة لا تجوز ابدا. لماذا؟ كويس، لانك انت لما تقولي اللهم اني لا اسألك رد القضاء معناها انك بتقولي له يا رب اذا كنت قدرت لي شقاء فاجعلني شقية، كويس، ولكن هون في الشقاء، وهذا ممنوع في الإسلام، وهذا ممنوع. هنا بيقولك في شرح رياض الصالحين دي بالضبط زي لا يقول أحدكم لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي إن شئت، لا ده ممنوع في الدعاء. وإحنا هناخد إن شاء الله درسين عن الدعاء قبل رمضان، الدعاء المستجاب إن شاء الله قبل رمضان. إذن هنا بيقولك إنك إن لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، هي أهون بكتير، اهون بكتير، يعني اخف بكتير من الذنب اللي لما الانسان يقول لربنا اللهم اني اسالك رد قضاء. ما حدش يقول لربنا اللهم اني اسالك رد قضاء، لان القضاء لا يرد، لان الله يفعل ما يشاء. لابد انك انت بدل ما تقولي كده تقولي اللهم اني اسالك، بسم الله الرحمن، اللهم يا لطيف اسالك اللطف في قضائك، يبعث لي الرحمه، لان القضاء نازل، لكن هو يبعث لي الرحمه من حيث لا اشعر وباسباب لا اشعر بها. تقولي اللهم اني اسالك اللطف في قضائك، او تدعي الله سبحانه وتعالى اللهم اني اسالك العفو والعافيه، اللهم اشفيني من مرضي، اللهم اغنيني من فقري، اللهم علمني من جهلي. فهنا بيقول لك لابد من علم هذه المعلومه ان ينشرها، ممنوع نقول اللهم انا نسالك رد القضاء. في النهايه اذا يسر الله لعبده طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به، إذا دفع عنه السوء والمكروه فقد لطف به، إذا هداه من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور الإيمان والطاعة فقد لطف به، إذا قيد له أسباب خارجية تعينه فقد لطف به. ومن لطف الله سبحانه وتعالى للبشر أن جعل لهم مع العسر يسرا، وإن شاء الله الأسبوع الجاي يدور حول اليسر في القرآن الكريم إن شاء الله، ونعمل الدعاء.